الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا.
يقول المؤلف رحمه الله: ومن جحد وجوب الصلاة كفر. هذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فصلوات الخمس هي أوجب الواجبات بعد التوحيد، فمن أنكر وجوبه فهو كافر. قالوا: ولو صلى، حتى لو كان يصلي مع الناس وكذا ورق، قال والله يعني زينة، فيها روحانية وفيها اجتماع، لكن ما هي واجبة، فإنه يكفر بذلك. وهذا معلوم من الكتاب والسنة، لأن الجاحد مكلف، الجاحد مكلف في الحقيقة. حقيقة التكذيب، فهو كافر. يقول: وكلا من تركها تهاونا، يعني تهاونا بشأنها وكسلا يؤمن بوجوبه. يقول: نعم هي واجبة، لكن يعني نفسيا ودي ما أصلي. كسل وإيثار للشهوات، إيثار للنوم، إيثار يعني للجلسة، إيثار للبرنامج، للمنظر، كسل. هو يترك الصلاة كسلا. يقول الشيخ إن قوله وكذا يعني فيها لفتة، إنها الأولى لا خلاف فيها، والثانية لا، على القول المختار في المذهب. وكذا من تركها تهاونا، وقد اختلف العلم في من ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا جحدا لوجوبها. فذهب جمهور أصحاب الملاعب إلى عدم الكفر. والمشهور عن الإمام أحمد القول بكفره كما هنا، يعني المؤلف مشى على القول بكفره عن الإمام أحمد رحمهم الله. وقد دل الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة، استدل له بمثل قوله تعالى في الكفار الذين يعذبون في النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، إلى آخر الآيات. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن السنة حديثان، وهما قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث الآخر: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ونقل الإجماع، إجماع الصحابة على ترك الصلاة، كما روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: يقول ما من شيء ما ليس شيء من الأعمال تركه كفر، يعني عن الصحابة ليس، يقول ما من شيء إن الصحابة رضي الله عنهم لا يرون شيئا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فقيل إن هذا إجماع، ولو كان إجماعا حقيقة في الحقيقة ما صح الاختلاف، ولكان من قال من الأئمة بعدم كفره خارقا للإجماع، وكان ووجب القول بفساده وبطلانه. لكن يعني رواية عبد الله بن الشقيق يعني ليست نصا، يعني دالا على إجماع الصحابة كلهم، إنما يروي عن من أدرك من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله المستعان.
ثم يختلف القائلون بكفر تارك الصلاة، فمنهم من يقول إنه بترك صلاة واحد، منهم من يقول بترك صلاتين، ومنهم من يقول إنه لا يكفر إلا إذا كان يتركها دائما. والمؤلف هنا يقول وكذا من تركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه، دعاه يعني للصلاة وضاق ترك الثانية عنها كفر، يعني معناه إذا ترك الصلاة ودعاه إمام ليصلي أو نائبه وضاق وقت الثانية كالظهر إلى المغرب، يعني غربت الشمس أو كادت أن تغرب ولم يجب للصلاة، معناه كفر. يعني وكذا أي وكذلك يكفر من تركها تهاونا إلى آخر الكلام. وعلى هذا اعتراض اشتراط أن يدعوه إمام ويأمره بالصلاة هذا لا دليل عليه، الأحاديث والأدلة دالة على أن الكفر منوط بتركه للصلاة، فإذا ترك الصلاة كفر. يعني إذا ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ولم يقيد يعني بالدعوة بدعوته. واختار شيخ الإسلام رحمه الله مذهبا وسطا، وهو أنه لا يكفر إلا من تركها دائما، أما من كان يصلي ويخلي فليس هو بتارك، لكنه غير محافظ، غير محافظ يصلي وقت وقتين ويترك كذلك، يصلي بعض الأيام ويترك بعض الأيام، فهو ليس بتارك للصلاة، يعني تنازعه نفسه بين مد وجزر. يستدل لذلك بأن هذا ليس بأن الذي يصلي ويخلي ليس بتارك، التارك هو الذي يداوم على الترك. ويؤيد بحديث عبادة بن الصامت، وفيه خمس صلوات كتبهن الله، على عباده من حافظ عليها وأدى شروطها وطهارتها وشروطها الحديث كان له عهد عند الله أن يدخله الله الجنة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، بل إن شاء عذبه وإن شاء لم يكن له عهد عند الله، بل إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، أو كما في الحديث. فالحديث يعني فيه أن من لم يحافظ عليها وعلى واجباتها فهو تحت مشيئة الله. وهذا القول أرجو أنه يعني فيه توسط بين قول من يقول بكفره بترك صلاة أو صلاتين، وقول من يقول إنه لا يكفر ولو داوم على ذلك ولا يصلي في جميع أحواله. نعم قل يا شيخ.
وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها،
أصر يعني على ترك الصلاة. نعم.
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما،
ولا يقتل، حكمنا بكفره لجحد وجوبه، لجحده وجوب الصلاة أو لتركه تهاون، حكمنا بكفره. يقول ولا يقتل، الآن إذا كفر فحكمه القتل، صار مرتدا. إذا حكمنا بكفره إما لجحد الوجوب أو لتركها تهاونا مع دعاء الإمام وإصراره حتى ضاق وقت الثانية، يقول لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، أي ثلاثة أيام، يدعى ثلاثة أيام، فإذا أصر قتل كافرا. وذهب جمهور، وأما قتله فجمهور الأئمة على أنه يقتل إذا أصر على ترك الصلاة فإنه يقتل، لكن من قال بأنه لا يكفر يقول يقتل حدا. قال بعضهم بل يعزر ويحبس ويسجن حتى يصلي. والصحيح أنه يقتل إذا أصر على ترك الصلاة فإنه يقتل. حتى على القول بعدم الكفر، من يقول بأنه لا يكفر يقول يقتل إذا أصر على ترك الصلاة فإنه يقتل. يقول المؤلف ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، معناه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب، وصحيح أن المرتد حده القتل لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يقيده بالاستتابة. وأنواع الردة أنواع، لكن من تاب تاب الله عليه، فمن ارتد ثم تاب دون استتابة، يعني ما قلنا تب وإلا قتلناك، لا، هو تاب من نفسه درى العقوبة. يعني قبل القدرة عليه ودون مطالبة له بالتوبة. فالمرتد قيل إنه لا يستتاب، وهذا هو الصحيح أنه لا يستتاب. وقال والقول الآخر أنه يستتاب 3 أيام كما هنا، وقيل بل أمر ذلك إلى القاضي والحاكم يقدر الأمور. وظاهر الحديث من بدل دينه فاقتلوه هو تحتيم القتل، فمن أظهر التوبة هو محل الاجتهاد. يعني ليس الكلام في الاستتابة، من أظهر التوبة فينظر فيه. فهناك من المرتدين من لا يوثق بتوبته، الساحر والزنديق وقالوا ومن تكررت ردته. لأنه لا يوثق به، كلما أخذ قال أتوب، كلما أخذ يقول أتوب، فلا تنضبط الأمور ويكون في ذلك فرصة للمخادع والمتلاعب. نعم.
باب الأذان والإقامة هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة.
الأذان والإقامة شعيرتان من شعائر الإسلام الظاهرة. قد شرع الأذان أصلا للإعلام بوقت الصلاة، والإقامة لقيام الصلاة. وأصل الأذان الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وقد كان المسلمون بعدما فرضت الصلاة يتحينون أوقات الصلاة بلا إعلام، فكانوا يتحينون الوقت فقط، تحرون بالتحري، ثم فكروا بالوسيلة التي يعلمون بها دخول وقت الصلاة. فأرى الله الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، رأى في المنام من أرشده إلى الأذان بالتكبيرات والذكر على صفته، فقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها رؤيا حق، فأمره أن يلقيه على بلال، يلقي جمل الأذان التي رآها في المنام على بلال. وكذلك عمر رأى نفس الرؤيا بعدما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى ذلك. فشرع الأذان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا رؤيا عبد الله ورؤيا عمر كانت سببا للتشريع، وإلا التشريع إنما ثبت بإقرار النبي وأمره عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلال أن يؤذن، يلقي عليه عبد الله جمل الأذان، فصارت شريعة. وقد ذكر الله الأذان في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة، ناديتم إلى الصلاة. وقال في الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نعم. باب الأذان والإقامة.
نعم. باب الأذان والإقامة هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما
إلى آخر. نعم. يقول هما فرض كفاية. فرض الكفاية هو ما هو ما يجب يعني فعله على الجميع، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فالفرض نوعان: فرض عين وهو ما يلزم كل واحد، وفرض كفاية وهو ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فالأذان من هذا النوع، لا يجب على كل واحد أن يؤذن، إنما يجب أن يؤذن للجماعة واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: فليؤذن، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. فهما فرض كفاية. يقول المؤلف: فرض كفاية على الرجال لأن الأذان هو رفع، يقتضي رفع الصوت والنداء، هذا لا يناسب حال النساء وطبيعة النساء. ثم إن من مقاصد الأذان الدعوة إلى صلاة الجماعة، صلاة الجماعة إنما تجب على الرجال. يقول: المقيمين، خرج به المسافرون. وهذا فيه نظر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مالك بن العويرث في عند سفره مع وصاحبه أمرهما بالأذان، وكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام الأذان للصلوات الخمس سفرا وحضرا. فالصواب أنه أن الأذان والإقامة واجبان على الرجال مطلقا حضرا وسفرا. يقول: وهما فرض كفاية على الرجال المقيمين. نعم.
نعم. على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة،
للصلوات المكتوبة خرج بها سائر الصلوات، الرواتب ليس لها أذان، صلاة الكسوف ليس لها أذان، ذلك الأذان الخاص، إنما لها نداء الصلاة الجامعة، صلاة العيد ليس لها نداء، ولهذا قيده للرجال المقيمين للصلوات الخمس، فرض كفاية الأذان والإقامة للصلوات الخمس. نعم للصلوات، يقول المكتوبة.
نعم المكتوبة
للصلوات المكتوبة. الصلوات المكتوبة هي الصلوات الخمس التي فرضها الله على نبيه ليلة الإسراء. نعم.
يقاتل أهل بلد تركوهما.
يقول يقاتل أهل بلد تركوهما. إذا اتفق أهل بلد على أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ولو صلوا فإن ألا يقاتلون، يقاتلون لإلزامهم بالأذان والإقامة حتى ينقادوا وحتى يستجيبوا لأداء هذه الشعيرة، لأن الأذان والإقامة من شعيرة الإسلام، هي شعيرة الإسلام في بلاد المسلمين. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا غزا وحضر عند بلد انتظر، فإن سمع أذانا كف وإلا أغار. إذن هي شعار الإسلام. فإذا اتفق أهل بلد على تركهما قتلوا. لكن إذا كان الترك عارضا، يعني يوم من الأيام قرية صغيرة ويوم من الأيام ما أذن أحد، هذا يعني حصل خطأ ولم يكن عن قصد وعن اتفاق وليس بترك دائما، حصل ترك عارض. فقوله يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني تركوهما عمدا وإصرارا وباتفاق، نعم.
بعض النسخ يا شيخ فيها المقيمين للصلوات المكتوبة المؤدة، وبعضها ما فيها المؤدة.
يقول المكتوبة المؤدات، المؤدات يعني في الوقت، وخلاف المؤدات المقضية، وهذا القيد أيضا لا يستقيم ولا يصح، بل الأذان والإقامة يشرع حتى في الصلاة المقضية، لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام نام هو وأصحابه في بعض أسفار عن صلاة الفجر، فلما استيقظوا بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس أمر بلال فأذن كما يؤذن في سائر الأيام، أذن وأقام. فالصواب أنهما مشروعان للصلاة مطلقة، مؤداتا أو مقضية. كيف وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، نعم تقدم مسألة السفر، فالأذان والإقامة واجبان في السفر والحضر وفي الصلاة المؤدات في وقتها وفي المقضية وفي المجموعة إلى غيرها. قد كان عليه الصلاة والسلام إذا جمع الصلاة أذن لهما بأذان واحد، صلاهما بأذان واحد وإقامتين، كما صنع بعرفة ومزدلفة وفي سائر أسفاره. نعم.
يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال.
وتحرم أجرتهما يعني يحرم أخذ الأجرة عليها. وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن أبي العاص الثقفي واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والأذان قربة، لا يجوز أخذ الأجرة على القربة والعبادة. لكن إذا التزم مؤذن وأذن وأعطي مكافأة تكون يعني ليست لا تسمى أجرة ولا تكون فيها مشارطة. يقول المؤلف: لا رزق من بيت المال، رزق عطاء. فإذا كان الإمام قد قرر لمن يؤذن في المسجد كذا، جاز لمن تولى الأذان أن يأخذه، يجوز. لا رزق من بيت المال، فهذا مرتب، هذا مرتب من قبل ولي الأمر، يأخذه من قام بهذه الوظيفة. يقول المؤلف: لعدم متطوع. إذا وجد متطوع لا شك أنه أولى. لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، وإذا وجد متطوع فلا حاجة إلى صرف راتب من بيت المال. وتولي مثل هذا تطوعا لله دون نظر إلى أجرة ولا رزق، لأن هذا هو الأفضل، وبذلك يتحقق كمال الإخلاص. ولا شك أن لأخذ المال في مقابل القيام بهذه الوظيفة له أثر، يعني لا يكون الإخلاص كحال من يفعل ذلك لمحض القربة دون التفات لأي نفع مادي. نعم، لعدم متطوع.
لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت.
هذه صفات المؤذن، ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن، يستحب أن يكون صيتا، يعني ندي الصوت، عالي الصوت، لأن الغاية هو الإعلام. وحسن الصوت أيضا مطلوب، صيتا أمينا، أمينا على الوقت، وأمينا على حرمات الناس، لأن المؤذن قديما بالمآذن يطلع على بيوت الناس، يحتاج إلى أن يغض بصره عن عورات الناس وعن يطلع على سطوحهم وعلى أحواشهم، فتعتبر الأمانة. ولهذا قال: صيتا أمينا. وكل عمل تطلب فيه الأمانة، كما قال صاحب مدين، كما قالت بنته، قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فأشارت إلى قوته وأمانته. فالعمل، أي عمل يطلب فيه أمران: القوة والأمانة. فبالقوة يحصل تمام العمل، وبالأمانة تؤمن الخيانة في العمل فيما وكل إلى الإنسان من عمل، فيؤديه بنصح وهو قادر على ذلك. نعم، قويا أمينا
عالما بالوقت.
عالما بالوقت، يقول إن يعني ينبغي أن يكون عالما بالوقت، لأن هذا هو الغاية من توليه للأذان، أن يكون عالما. إذا لم يكن عالما فكيف يؤدي هذه الوظيفة؟ يعرف المواقيت. لكن إما أن يعلم ذلك بنفسه أو يعلمه بإعلام غيره. إذا كان لا يعلم الوقت وكان هناك من يعلمه بالوقت حصل المطلوب، لكن إذا أمكن أن يكون يعرف الوقت، أولا يعرف أوقات الصلاة بالأوقات شرعا المحدودة شرعا، يعرف إن الظهر يدخل وقت الظهر بزوال الشمس والعصر بكذا إذا صار ظل الشيء مثله، يعلم مواقيت الصلاة شرعا وأن الفجر يدخل وقته بطلوع الفجر إلى آخر. فإذا حصل من إذا فإذا كان لا يعلم دخول الوقت، هو يعرف المواقيت العلم الشرعي، لكن قد لا يدركه كالأعمى، فهو يحتاج إلى من ينبهه ويعلمه. هو يعلم الحكم الشرعي بأن الفجر يدخل وقته بطلوع الفجر وأن الظهر بزوال الشمس، لكنه لا يدرك ذلك لفقد الحاسة. وكان عبد الله بن أم مكتوم هكذا، كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يؤذن الفجر حتى يقول له قائلون أصبحت أصبحت، يعني أذن عالما بالوقت. نعم.
فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة.
إذا تشاع في اثنان، يعني تنافسا عليه وكل يريد أن يتولى هذا المنصب وهذا العمل، تشاح فيه كل يريد التقرب إلى الله بالأذان، قدم أفضلهما فيه. أفضلهما في مؤهلات الأذان علما وقدرة، قدم أفضلهما فيه. أفضلهما فيه
ثم أفضلهما في دينه وعقله،
ثم أفضلهما تساوى. إذا تساوي فيما يعتبر في الأذان من حسن الصوت والأمانة ومعرفة الوقت وحسن الأداء للأذان، فإذا استوي في الأذان استوي، قدم أفضلهما في عقله ودينه. يقدم الأفضل عقلا ودينا، مرجح. نعم.
ثم من يختاره الجيران،
ثم يقول من يختاره الجيران. إذا تساوي في مقومات الأذان وفي العقل والدين فيقدم من يختاره الجيران، لأنه يؤذن لهم في مسجدهم، فلهم حق الاختيار. وهذا جار على ما كان عليه الناس من قبل، كان الجيران هم اللي ينصبون المؤذن عندهم، وليس هناك جهة يعني تعين المؤذنين. فإذا كان هناك جهة مثل وزارة الشؤون الإسلامية فلها حق الاختيار، فهي التي تختار، ولكن الجاري أنهم مع أن الوزارة تختار فإنها تأخذ رأي الجيران وتعتبر رأي الجيران ورغبة الجيران. جيران المسجد وجماعة المسجد، الجيران هم جماعة المسجد، جيران المسجد هم جماعة المسجد. قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في عقله ودينه ثم من يختاره الجيران، هذا كله من أجل المشاح، من يقدم عند التشاح يقول أخيرا ثم قرعة. القرعة معروفة يعني طريقة يعني تعين أحد أو واحد من المستحقين للشيء، ولأنها ترفع التهمة وترفع الخصومة، لأنه لا لأنها أمر قدري محض. القرعة إنما تفيد أمرا قدريا لا دخل لأحد فيه، ويدل على مشروعية القرعة في خصوص الأذان قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فهذا دليل على أنه إذا تشاح فيه اثنان وتساوي من كل وجه فإنه يقرع بينهما، كما قال الله في الذين تشاحوا وتنازعوا في كفالة مريم استهموا عليها: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. الآية.
الله أكبر. الله أكبر.
الله
أكبر. الله أكبر.
الله
أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله الله لا إله إلا الله. نعم لا شيء. نعم لا شيء. بعد يا شيخ علي.
وهو 15 جملة
إلى آخره، هذا الموقف مناسب. فرض الكفاية
إذا يسقط عن الباقين أم من يستطيع الفعل وتركه أم عن الجميع؟
إذا قام به من يكفي، فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إيش؟ إيش هالمعنى اللي أنت أتي؟ قام به من يكفي أنت.
إذا لم يفعل أحد، جميع الباقين يأثمون أم من يستطيع؟
لا، جميع الباقين القادرين.
القادرين.
أجل. هو أصل الوجوب إنما يتعلق بالقادر. فلا واجب مع عاجز. نعم. شو قول؟ كلاهما أذان. ولكن قد يقال إن الأذان أفضل لأنه هو الذي يتعلق به معرفة الوقت وضبط الوقت ويحصل به النداء يعني لعموم الناس وبعيده، قد يقال إنه، لكن كلاهما أذان. الأجرة تكون بعقد الآفية، بكم تريدون؟ يعني عقد إجارة، يعني معلوم المدة، يعني أذن لكم شهر ولا أسبوع ولا يومين ولا يوم. أما هذا لا، هذا يأخذ شيء مقدر مبذول، مبذول لمن يؤذن، حتى إن الجعل ليس بأجرة. لو جماعة الجيران قدروا مبلغ قالوا من يتولى كذا نعطيه كذا، بس فأذن لهم مؤذن وأعطوه المكافأة، فلا يكون أجرة بالمصطلح الفقهي الذي يكون عن تعاقد على العمل على المدة إجارة. أما المكافأة من بيت المال يعني هو مبذول ومقدر من جهة ولي الأمر لمن يقوم بهذه الوظيفة.
أحسن الله إليكم.
ولكن تختلف بعد ثم أخذ الرزق في الحقيقة ما هو على مجرد أداء جمل الأذان، هو على تولي المنصب، وتولي المنصب يقتضي أمور، يقتضي حضور، يقتضي مواظبة كل وقت. لكن واحد يجي يؤذن يقول أبي أذن لكم الآن هذا العشاء بكم، هذا كمن يطلب أجرة على تلاوة سورة أو يطلب أجرة على صلاة ركعتين. الكلام في تولي المنصب الوظيفة. أما والرزق الذي من بيت المال ليس هو في مقابل إلقاء جمل الأذان فقط، لا، بل هو في مقابل الوظيفة وتولي المنصب وتولي المسؤولية. مسؤولية يحتاج الإنسان إلى أن يرتب وقته ويحضر. ولهذا الأذان يعني في الحقيقة مسؤولية، لأنه وقته محدود. نعم.
أحسن عليك. هذا السائل يسأل يقول على قول شيخ الإسلام في تارك الصلاة، كم المدة التي يكون فيها تارك للصلاة؟
ما في مدة، يكون يعني يصلي ويخلي، ما قدر المدة، ما في مدة. نعم.
يمكن أنه يقصد أحسن عليك المدة في الترك، يعني يوم وليلة شهر.
هو يترك معه يوم وليلة، ما في شيء تقدير. المهم أنه ما هو تارك للصلاة، يعني افرض أنه يصلي ويوم من الأيام ما صلى، هذا غير محق. شيخ الإسلام ما علمت أنه قدره قدر له مدد. نعم. سؤال ايش؟ نعم.
قل أحسن عليكم، هل الصلاة جزء من الإيمان أو من لوازم الإيمان؟
الصلاة من الإيمان ومن لوازم إيمان القلب. الله تعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم. إيش؟ يبين؟ لا 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 ما ينبغي، ينبغي يحذر من ترك الصلاة ويبين خطر الصلاة وتذكر لهم. يعني نقول لناس ما يصلون أو يتساهلون إن ابن تيمية أو غير نشيع يتكلم بهذا، لا، هذا في تقرير الأحكام. أما في مقامات التحذير فنذكر لهم الأحاديث ونحذرهم. يعني الناس المتاولين تأتي لهم بأحاديث الترغيب وأحاديث الوعد، لا، تذكر لهم الزواجر. نعم.
قل أحسن الله إليك، ما قصد العلماء في تارك الصلاة كليا؟
إيش؟
ما قصد العلماء في تارك الصلاة كليا؟
كليا اللي ما يصلي، يعني دعبه لا يصلي، ما يصلي إلا يعني نادرا أو مجاملة. يعني الآن المعروف إن الذين لا يصلون يمكن يصلي إذا كان مع ناس يصلي. شوف، أنا ذكرت شيء من هذا في الكتاب الصغير جواب في الإيمان ونواقضه، أنا ذكرت هذه المسألة. نعم.
قل أحسن ذلك، هل صحيح ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: من قال أن تارك الصلاة بالكلية لا يكفر فقد شابته لوثة الإرجاء؟
ما أعرف هذه العبارة. نعم.
يقول أحسن إليك، هل يشرع للمرأة إذا صلت بمفردها في بيتها أن تقيم للصلاة؟
بعضهم يقول يستحب لها، لكن ما أعرف، أنا لا أذكر، لم يذكروا له دليلا. المرأة، النساء لا شأن لهن في الأذان ولا الإقامة إلا تبعا. نعم.
يقول أحسن إليك، إذا تأخر المؤذن في مسجد ما ثم جاء موعد الإقامة فجاء وأقام الصلاة، هل فعله هذا صحيح؟
أعد.
إذا تأخر المؤذن في مسجد ما ثم جاء موعد الإقامة فجاء وأقام الصلاة، هل فعله هذا صحيح أم أن الأفضل يؤذن ولو كان متأخرا؟
أرى أن يؤذن ولو كان متأخرا، لكني أنا أختار ألا يظهر ذلك، يؤذن لمن في المسجد وما كان قريبا منه، لأنه فات المقصود الأول، المقصود الأعظم من الأذان هو الإعلام بدخول الوقت. فأنا أستحب أن يؤذن. نعم.
قل أحسن الله، هل الأذان واجب على كل جماعة أم يكتفى بالأذان المسموع من المساجد المجاورة كمن كانوا جماعة في البر ويسمعون الأذان من بعيد؟
عمل المسلمين على أنه يؤذن لكل جماعة، هذا هو عمل المسلمين، عمل المسلمين أن يؤذن لكل جماعة، فلا يكتفى بأذان مسجد في البلد عن جميع المساجد، لكن إذا حصل هذا عرضا، أما يعني اتخذ هذا ديدنا أنهم لا يؤذنون في هذا المسجد اكتفاء بأذان الجامع هناك، لا، بل المساجد يعني يجب أن يؤذن للصلاة فيها ولا يتعمد ترك الأذان في مسجد ما، يقال يكفي عن مجموعة المساجد مسجد يؤذن في مسجد كذا عن كل الجماعات. نعم.
أحسن عليك، الجماعة الذين فاتتهم الصلاة هل يؤذنون أم يكتفوا بالإقامة؟
أرجو أنهم يكتفوا ما دام المسجد قد أذن فيه فتكفيهم الإقامة، إلا عندي في مساجد الطرق التي ليس لها جماعة راتبة ولا مؤذن راتب، كل جماعة يؤذن لأنفسهم. نعم.
يقول أحسن عليك، ما هي المدة، كان يقصد بالدقائق، التي يمكن للمؤذن أن يؤذن إذا تأخر؟
ما في تحديد مدد، ما في تحديد مدة، بل يؤذن للجماعة يعني متى حضر، لكن ترك الأذان العام كله من أجل أنه في تأخير لأن الجماعة قد حضروا. يعني ما دام يعني يمكن ما دام النداء له يعني أثر في دعوة جيران المسجد فيؤذن مثلا بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق يعني معتبر، لكن عند وقت الإقامة يصبح الأذان يعني فات وقته المطلوب لإبلاغ الجماعة ودعوته، لكن مع هذا ينبغي أن يؤذن لتحصيل فضيلة الأذان في لهذه الصلاة. نعم.
قل أحسن عليك، ما حكم التفات المؤذن عند قول حي على الصلاة مع وجود المكبرات؟
سيأتي ذكر هذه المسألة، والذي أراه أنه لا داعي للالتفات، لأن الالتفات الأظهر أن المقصود منه يعني زيادة الإسماع. نعم.
قل أحسن عليك، يسأل عن التنطع في الأذان وإطالة المد والمقامات.
والله لا يعجبني المبالغة في التطويل والمدود والتلحين، لا يصلح، ما في داعي مبالغة في مد الصوت كثيرا. نعم.
يقول أحسن عليك، التنويع في الأذان كأذان أبي محذور وأذان بلال،
هذا سيأتي إن شاء الله. نعم.
أقول أحسن عليك، الاعتماد في المواقيت على الساعات والتقاويم،
الحمد لله هذه وسيلة أصبحت، يعني كان الناس يعتمدون العلامات الشرعية ويتابعونها ويراقبونها ويعرفونها بأبصارهم وبمتابعتهم، والآن جاءت هذه الوسائل المعينة فالحمد لله. لكن لو ينبغي لطلبة العلم أن تكون لهم عناية ونظر في العلامات الشرعية، يتابعون ينظرون إلى الظل فيعرفون دخول الوقت والزوال وما إلى ذلك، وهذه الوسائل الآن الساعة والتقويم لا شك أنها أصبحت يعني معينة من وقت، وهي في الغالب أنها تكون دقيقة، ولكنها صرفت كثير من الناس عن تطبيق المعلومات الشرعية على الواقع، يعني بمعرفة لحظة الزوال وبمعرفة دخول وقت العصر خصوصا الوقتين هذه، وكذلك طلوع الفجر صار فيه يعني إشكالات كثيرة. نعم.
يقول أحسن عليك، رجل قدم حي على الفلاح قبل حي على الصلاة في الأذان، فهل
يعيدها؟ نعم، مرتب. نعم.
يقول أحسن عليك، نويت الحج لهذا العام إن شاء الله، ومن المعروف بأن الحج لا يمكن إلا عن طريق الحملات، ووجدت أقل سعر للحملة 4,000 ريال للشخص الواحد، وهذا ما يتناسب مع وضع المادة، ولكن موقع السكن والمبيت في مزدلفة، فما حكم ترك المبيت في ميناء في هذه الحالة؟ وهل يلزمني دفع؟
أرجو أنه لا حرج في ذلك.
ويقول هل
من لم يتيسر له السكن في ميناء فيسكن في مزدلفة أو حيث شاء، لكن الأفضل أن يكون في مزدلفة مع الناس ومع الحجاج. نعم.
ويقول هل يلزمني ذبح فدي؟
هل
يلزمني ذبح فدي؟
هل يلزمني
ذبح؟
لا، ما يلزمك، ما يلزم. نعم.
قل أحصائك، إذا كانت صلاة العشاء حاضرة أقيمت الصلاة وأنا لم أصلي المغرب لعذر، فهل يسقط الترتيب فأصلي العشاء أول ثم المغرب؟
لا، صلي المغرب واجلس في الثالثة وسلم والحق في الركعة الأخيرة. نعم، لأن الترتيب عند أهل العلم، يعني الترتيب يعني أهم من مراعاة الصلاة الحاضرة. نعم.
هنا عدة أسئلة تسأل عن القرارات الأخيرة ويطلبون رأيك، ويقولون ما دورنا تجاهها؟
أصلحهم الله، أصلح الله الأمور وولاة الأمور.
آمين.
ولا شك أن يعني ما يتعلق بالمرأة في الولايات وفي التوظيف وفي مشاركة الرجال، كثير من هذا هو من يعني من مطالب الغرب ومن التبعية للغرب، فهو جزء من التغريب. نعم.
قل أحصائك، وبماذا تنصحوننا وتوجهوننا؟ فوالله الذي لا إله إلا هو لقد حرنا في أمننا، فما ندري كيف نفعل وبأي طريقة نتصرف.
أبدا لا تتصرفون إلا في ما تستطيعونه من الخير. الحمد لله، أدعو للمسلمين بصلاح الحال، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يبطل كيد أعداء الدين والمنافقين، وادعوا ربكم. الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا تتحرجوا من ترك ما لا تقدرون عليه. الإنسان إذا عجز عن أمر تكفيه النية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن عجز عن الإنكار بيده وبلسانه وأنكر بقلبه وأبغض المنكر ورغب في تغييره وزواله ونصرة الحق، فهو بمنزلة من غير المنكر بيده. وليس قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان إن هذا ضعيف الإيمان يعني ناقص، لا، ضعيف يعني المقدور، هذا هو أضعف المقدور، هذا هو أضعف المقدور. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول ما دور المسلمين أهل السنة تجاه أخوانهم في سوريا؟
والله ما لنا دار إلا الدعاء لهم بالنصر، وأن يزيل الله عنهم حكم الظالمين الطاغين. نعم.
انت أحسن رأيك.
توكل على الله.